إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجنائز من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 595 من الهجرة، إلى الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. قال: واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. القول الأول: فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها، وهذا عليه مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني: وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن المشي خلفها أفضل. فإذا هناك من قال المشي أمامها أفضل، وهناك من قال المشي خلفها أفضل. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به، لأن هذه مدارس، الفقه مدارس، وهذه المدارس الفقهية يعني ترجع إلى أئمة من الصحابة، فكل واحد من الفريقين روى آثارا عن سلفه وعمل بها. ولا عيب على الإنسان إذا كان له سلف في مسألة، لكن لا يجوز للإنسان أن يكون متعصبا مقلدا مع قدرته على الفهم والمعرفة، فإن الله تبارك وتعالى إنما أمر بسؤال أهل العلم لمن لا يعلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان الإنسان عنده قدرة على العلم والفهم والتعلم، فالواجب عليه أن يعمل بالنصوص. قال: فروى مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا المشي أمام الجنازة، وعن أبي بكر وعمر، وبه قال الشافعي. تقول: هذا المروي خرجه الشيخ الألباني تخريجا مطولا في الإرواء برقم 739 من 10 طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكلها فيها أمامها المشي أمام الجنازة، ولكن روى الطحاوي من حديث أنس زاد أمامها وخلفها، أمامها وخلفها، ولكن هذه الرواية يعللها البخاري كما نقل عنه الترمذي، يعللها البخاري. فالمهم أن هذا مروي عن ابن عمر، من حديث ابن عمر. طبعا يختلفون في وصله وإرساله، وقد تكلم الشيخ الألباني عن هذه الطرق في الإرواء 739. فهذا دليل القول الأول. قال: وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزة، قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي، وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما، أي أبا بكر وعمر، لا يعلمان ذلك، ولكنهما سهلان يسهلان عن الناس أو على الناس. تقول: هذا إسناده حسن، وحسنه الشيخ الألباني في الجنائز صفحة 74. فهذا دليلهم الأول. الدليل الثاني: وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. هذه من التعليلات الحسنة، هذه من التعليلات الحسنة، أنك تتبع الجنازة حتى تكون لك موعظة وتذكرة وعبرة. الدليل الثالث: وبما روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السير مع الجنازة فقال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وليس معها من يقدمها، ولا يقدمها، هذا الصح. الجنازة متبوعة وليست بتابعة، فإذا وليس معها من إيش؟ من إيش؟ يقدمها، يعني يتقدم عليها، وليس معها من يقدمها. تقول: هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 2663. قال: وحديث المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعتبر دليل رابع، ولكن فيه تفصيل. قال: الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. هذا في الجنائز صفحة 73. والمعروف أن الراكب يمشي خلف الجنازة، حديث المغيرة: الراكب يسير خلف الجنازة، هذا هو المعروف، الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. هذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، رواه الأربعة، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 73. لكن هذا فيه التخيير، هذا فيه التخيير للماشي أنه يمشي خلفها وأمامها. قال: وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى، قال: امشوا خلف الجنازة، هذا يعني لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده بهذا اللفظ، وإن كان معروفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أمر باتباع الجنائز، أمر باتباع الجنائز. قال: وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون، وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم. فهذه بالنسبة لهذه المسألة. يقول الشيخ الألباني: ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها. قال: وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا، كما قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. هذا من حديث أنس أمامها وخلفها. وأما من حديث ابن عمر كما ذكرنا ذكر فقط أمامها. يقول الشيخ: لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوا الجنائز، ويؤيده قول علي رضي الله عنه الذي نقلناه الآن، وأن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. يقول الشيخ: ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. ولكن الأفضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. يقول ابن رشد رحمه الله: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ. هذه مسألة أخرى تابعة لهذه المسألة. لما ذكر المشي مع الجنازة، فهل إذا وصلوا القبر السلام وبركاته هل يبقون يعني واقفين أم يجلسون أم ماذا؟ فهذه تابعة لهذه المسألة. قال: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ، وهذا عليه الأئمة الأربعة، بما روى مالك ومسلم أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس، كان يقوم في الجنائز ثم جلس. القول الثاني الذي هو مقابل قول أكثر العلماء، وذهب قوم إلى وجوب القيام، وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام لها، كحديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع. هذا رواه الجماعة. فنقول: كان هذا أولا، كان هذا أولا بدليل حديث المتقدم حديث علي ثم جلس. قال واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ اختلفوا في القيام على القبر في وقت الدفن، فالمسلمون يتبعون الجنازة، فهل إذا وصلوا عند القبر هل يبقون قائمين أم يجلسون؟ وتكون هذه الصورة داخلة في إيش؟ ثم جلس. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم جلس، فهل يدخل في هذا الجلوس الجلوس عند القبر حتى يفرغ منها ومن لحدها؟ قول الأول، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي، يعني يجوز القيام، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ. قال ومن أخرجه من ذلك؟ احتج بفعل علي في ذلك، وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف، فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره. يقولون علي هو الذي روى النسخ ومع ذلك قام على قبره حتى فرغ عيش منه. نعم، هؤلاء الذين أجازوا القيام وقالوا هذه الصورة لا تدخل فيه، لا تدخل تحت النهي. فالجواب على ذلك نقول هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، والدليل عليه، يعني الدليل يعني روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم جلس، هذا عليه. ما هو هذا الدليل؟ تقول ما رواه أبو داود واحتج به شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم للجنازة حتى توضع في اللحد، فعرض له يهودي وقال هكذا نصنع يا محمد، احنا بنسوي هذا أننا نقوم حتى توضع في اللحد ويفرغ منها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفوهم، خالفوهم يعني ايش؟ يعني اجلسوا. هذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث يدخل هذه الصورة في النهي، وأنه لا يجوز هذا القيام بخلاف ما عليه أكثر الناس. هذا واحد، فنقول الدليل على هذا الاجتهاد من علي رضي الله عنه. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه خلاف هذا، ذكره الشيخ الألباني في صفحة 78. قال مسعود بن الحكم الزرقي شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، صلاة وبركة، فهذا الثابت عن علي خلافه. قال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن، فإذا الواجب علينا أن ننشر هذا في الناس، فنقول لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم جلس بعد، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على الجنازة حتى توضح في اللحد، فجاءه يهودي وقال هكذا نصنع يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوهم. وعلي رضي الله عنه لما رأى أناسا قياما على قبر أشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، وهكذا ننشر هذه السنة، وأنه بمجرد الوصول إلى القبر الناس يجلسون إلا من يتولى وضع الميت في قبره. قال الباب الخامس في الصلاة على الجنازة. قبل أن ندخل في الباب الخامس نذكر لكم ما ذكره الشيخ الألباني في هذا الباب الرابع، صفة المشي مع الجنازة وحملها. فإذا الجنائز يعني مقسمة تقسيما واضحا، عند الاحتضار هذا باب، والتغسيل هذا باب آخر، وبعدين الحمل هذا باب ثالث، وبعدين الصلاة على الميت، وبعدين الدفن. فمما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا هذا من صفحة 66 إلى صفحة 78، يقول الشيخ فيما يتعلق بحمل الجنازة واتباعها: ويجب حمل الجنازة واتباعها، فيحمل الرجل، طبعا أقول أنا، يحمل الرجل على سرير، وتزيد المرأة أن يجعل لها قبة، لأن ذلك أستر لها، وقد فعل ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. القبة للمرأة، راجح في ذلك سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، فقد نقل هناك أن هذه القبة فعلت بمحضر من الصحابة. يقول الشيخ: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وذكر في ذلك أحاديث. قال: واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، فإن من فعل ذلك فله قيراتان من الأجر. وابن عمر رضي الله عنهما لما علم بذلك قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية: كنا ننهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فقد تكون هناك امرأة أو نساء عندهن علم ولا يجزعن، فيردن الأجر في اتباع الجنازة، كما هو الحال في زيارة الإيش؟ في زيارة القبور. وأما إذا علم من المرأة جزع وجهل فهذه يعني لا يؤذن لها باتباع الجنائز ولا بزيارة القبور. يقول الشيخ: ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، فلا تتبع بصوت مرتفع في البكاء ولا ببخور. قال: ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، كالذين بين الحين والآخر يقولون وحدوه وغير ذلك. قال: لأنه بدعة. وقد قال قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رفع الصوت بأي شيء. قال: ولأن فيه تشبها بالنصارى، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية. قال: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، دون الرمل، الرمل الذي يكون يعني في الأشواط الثلاثة عند الكعبة، فيسرعون بها دون الرمل. وقد جاء في ذلك يعني أثر أو آثار، ولكني أذكر هذا الأثر الذي فيه الحرص على السنة والدفاع عنها. فعن عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، على أعقابهم يعني سيرا بطيئا، ويمشون أمام السرير، لأنهم إذا مشوا أمام السرير سيرا بطيئا فقد منعوا الناس من الإيش؟ من الإسراع. قال: ثم يقولون رويدا رويدا، بارك الله فيكم، يدعون لهم بعد، يقول رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة، لحقهم ببغلته وشد عليهم بالسوط وقال: خلوا، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، لنكاد. ولذلك الشيخ قال إيش؟ قال: دون الرمل. فهذه أيضا سنة في الجنائز. قال: ويجوز المشي أمامها وخلفها، وذكر المسألة التي ذكرناها الآن، ويجوز الركوب. قال: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة. هذا خلاف مقصود الجنائز. الجنائز تذكير بالخروج من هذه الدنيا، وهذا الذي يركب السيارة ربما ينسى أنه يمشي في جنازة. يقول الشيخ: فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور، وذكر الشيخ خمسة أمور: أنها من عادات الكفار، أنها بدعة في عبادة، أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة، أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها. صح، مش كل الناس عندها سيارات، تقليل المشيعين لها. الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة السمحة القائمة على الإيش؟ البعد عن الشكليات والرسميات. نقول: لأن الشكليات والرسميات من التكلف، لأن ذلك من التكلف. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأنت لو تتبعت الشريعة ستجدها من أولها إلى آخرها بعيدة عن التكلف. في رؤية الهلال ما في تكلف، لا يحتاج تلسكوب ولا غيره، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ما في تكلف. وهكذا هكذا في كل أمور الشريعة ما فيها تكلف أبدا. ثم ذكر الشيخ القيام، قال: والقيام لها منسوخ وهو على نوعين، قيام الجالس إذا مرت به، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. ثم ذكر الأحاديث في ذلك. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الخامس في الصلاة على الجنازة، وطبعا هذا أطول الأبواب وهو عصب هذه الأبواب، فإن المقصود بكل هذا هو الصلاة على الجنازة. قال: وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها، صحيح، بعد معرفة وجوبها فصول. فنقول وجوبها، يقول الشيخ الألباني، هذا انظر الجنائز صفحة 79، قال: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، فرض كفاية، إلا طبعا الطفل الذي لم يبلغ والشهيد، فهذان يعني لا تجب الصلاة عليهما وإنما تشرع. نقول تشرع ولا تجب، تشرع على الطفل وعلى الشهيد وعلى من قتل في حد من حدود الله وعلى الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم. الشيخ يقول طبعا مثل تارك الصلاة، لأن الشيخ عنده أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه. السادس من دفن قبل أن يصلى عليه. والسابع من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه. فهؤلاء كلهم يعني تشرع عليهم، تشرع الصلاة عليهم، صلاة الجنازة. فهذا ما يتعلق بحكم صلاة الجنازة. طبعا صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه، إنسان يعيش في بلد من بلاد الكفار يغلب على الظن أنه ما أحد صلى عليه، فهذا يعني يصلي عليه جماعة من المسلمين. قال: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. فإذا صار عندنا هناك فرض كفاية وهناك مشروعة ومحرمة، فما حكم صلاة الجنازة؟ فرض على الكفاية ومشروعة ومحرمة، محرمة على الكفار والمنافقين. يقول الشيخ تعليقا على المنافقين: وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها. قال: وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر. فإذا أمثال هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تعرف أنهم في لحن القول، هذا في لحن القول، كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في لحن القول، أما الآن في صريح القول، فهؤلاء لا يصلى عليهم، تحرم الصلاة عليهم. فإذا هذا كله إلى صفحة 96، من صفحة 79 إلى صفحة 96 في حكم صلاة الجنازة مع هذا التفصيل. يقول ابن رشد: بعد معرفة وجوبها فصول. أحدها في صفة صلاة الجنازة، في صفتها، وذكر في ذلك سبع مسائل، وذكر في ذلك سبع مسائل. والثاني على من يصلى، على من يصلى، يعني الذي يصلى عليه ما صفته ومن أولى بالصلاة. من أولى بالصلاة على الميت. الثالث في وقت هذه الصلاة. الرابع في موضع هذه الصلاة. والخامس في شروط هذه الصلاة. قال الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. في صفة صلاة الجنازة قال: فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى عدد تكبيرات صلاة الجنازة. هذه المسألة تراجع لها ابن أبي شيبة المجلد الرابع من صفحة 493 إلى صفحة 500، وكذلك أحكام الجنائز صفحة 111. قال: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول، يعني في عهد الصحابة، اختلافا كثيرا. نعم، هو كما قال ابن رشد، فالمأثور عن الصحابة في ذلك اختلاف كثير. قال: من 3 إلى 7، منهم من قال 3، منهم من قال 4، منهم من قال 5، منهم من قال 6، ومنهم من قال 7. قال: أعن الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بأربع. الذين قالوا بأربع من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود والبراء وعقبة بن عامر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن بن علي وابن عمر. وينقل ابن عبد البر أن الأربع صار إجماعا صار إجماعا عند الصحابة بعد أن كان بينهم في ذلك اختلاف. فابن عبد البر يقول إن هذا صار إجماعا، والدليل عليه قول ابن مسعود: كنا نكبر على الميت 5 و6 ثم اجتمعنا على 4، ثم اجتمعنا على 4، واستشارهم عمر في ذلك فقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 5 و7، فجمعهم على أربع. هذا بالنسبة للأربع. تقول: أما بالنسبة للخمس، فقال بذلك زيد بن أرقم ومعاذ. هذا كله تجده عند ابن أبي شيبة: زيد بن أرقم ومعاذ وعلي وحذيفة. فهذا جاء أيضا عن علي. وابن مسعود كأنه لاحظ هذا الاختلاف، فماذا قال؟ قال: كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد. هذا بالنسبة للخمس. وأما الثلاث فمأثورة عن ابن عباس وأنس، وأما السبع فمأثورة عن علي، وكذا الست مأثورة عن علي. قال عبد الله بن مسعود: لا تنقص عن 3 ولا تزد على 7. ولذلك ابن رشد يقول أنهم اختلفوا ما بين 3 والسبع. قال: ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة 4. فقهاء الأمصار، من أين جاء هذا؟ من أين جاء اجتماع فقهاء الأمصار؟ من اجتماع ليش؟ الصحابة بعد أن كان بينهم خلاف. قال: إلا ابن أبي ليلى وجابر ابن زيد فإنهما كانا يقولان إنها 5. فالواجب هو الالتزام بهذه الإيش؟ بهذه الأربع. طيب، لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم خص حمزة بـ9 تكبيرات، فهل يجوز لنا إذا كان عندنا عالم كبير أبلى بلاء حسنا وانتفعت به الأمة أن نزيد عليه من التكبيرات؟ والله نقول كبروا ما كبر إمامكم، إذا الإمام فعل ذلك فتتابعه. قال: وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وهو حديث متفق على صحته، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار. وجاء في هذا المعنى أيضا هذا الحديث الثاني، الترقيم هذا مهم. فإذا أول شيء حديث أبي هريرة، الثاني قال: وجاء في هذا المعنى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها 4. تقول هذا صحيح، ذكره الشيخ الألباني في صفحة 89 عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. ابن أبي ليلى هذا من؟ عبد الرحمن المحدث. وأما ابن أبي ليلى الأول فهو الفقيه محمد، نعم هو فقيه ولكنه ضعيف. الرابع، وروى من يا إبراهيم؟ وروي عن ابن أبي خيثمة. فإذا هذا ابن أبي خيثمة، فتزيدون ابن. عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجاش، فصف الناس وراءه وكبر 4، ثم ثبت صلى الله عليه وآله وسلم على 4 حتى توفاه الله. رواه ابن عبد البر. عندك تخريج زيادة؟ قال: وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. أين موضع الحجة؟ ها؟ حتى توفاه الله، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله. قال: وأجمع العلماء. وين ضعفه؟ الحافظ في التلخيص. أيوة، والزيلعي في نصب الرأي. قال: وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة، واختلفوا في سائر التكبير. هذه المسألة تراجع لها أحكام الجنائز صفحة 115. فقال قوم يرفع، وقال قوم لا يرفع. قال قوم يرفع كالشافعي، وقال قوم لا يرفع كأبي حنيفة ومالك. لكن بالنسبة لأبي حنيفة تقول هذا خلاف المعروف عنه، فالمعروف عند أبي حنيفة أنه يرفع في تكبيرات الجنائز. ومن العجائب أن هذا لا يسن في تكبيرات ليش الصلاة المفروض. والشيخ ذكر يعني مفارقات عجيبة للأحناف في هذا. وروى الترمذي عن أبي هريرة، طبعا هذا إسناده ضعيف لكن يشهد له حديث ابن عباس كما في الجنائز صفحة 116. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى، يعني ما رفع في الباقي. فتقول هذا إسناده ضعيف لكن يشهد له حديث ابن عباس كما قال الشيخ في الجنائز صفحة 116 قال: فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال: الرفع في أول التكبير. ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. على كل حال هنا يعني القياس لا بد فيه من انتفاء ليش الفارق. صلاة وبركاته. تقول: من شروط القياس، من شروط القياس انتفاء الفارق. وهنا فرق بين الجنازة والصلاة، فإن الصلاة فيها رفع وإيش؟ فيها رفع وخفض، وهذا الرفع والخفض يناسبه الإيش؟ يناسبه رفع اليدين، بخلاف صلاة الجنازة فإنه ليس فيها رفع وخفض، فلا يناسبها الإيش؟ لا يناسبها رفع اليدين. وحديث أبو هريرة وشاهده من حديث ابن عباس يؤيد هذا، فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى، فهذه هي السنة. طيب، هذا في صفحة 115 كما ذكرنا. قال الشيخ هنا في صفحة 117 في الحاشية، فإذا انظر صفحة 117 حاشية، قال: نعم، روى البيهقي بسند صحيح. فإذا بعد أن رجح الشيخ عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى، قال: نعم، روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فلان كيف الخروج من هذا؟ كيف الخروج من هذا؟ ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبير، الخروج سهل لأن الموقوف لا يعارض الإيش؟ لا يعارض الإيش؟ المرفوع. المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرفع في التكبيرة الأولى. طيب ابن عمر يرفع في التكبيرات الأربع، نقول الموقوف لا يعارض المرفوع، ما يأتي إنسان يعارض الحديث المرفوع بحديث موقوف، فلا تجوز معارضة المرفوع بالموقوف. يقول الشيخ: فمن كان يظن، فمن كان يظن أنه يعني ابن عمر لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أن يرفع. وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث. على كل حال، فالذي يقول لك ابن عمر كان يرفع، قل له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع، فلا يعارض المرفوع بالإيش؟ بالموقوف. إلا من يظن أن ابن عمر كان لا يفعله عن إيش؟ عن توقيف، فيكون فعل ابن عمر إيش؟ نقلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع في بعض إيش؟ الأحوال، فيصبح الرفع وعدم الرفع كل منهما إيش؟ سنة. فمن تفقه بهذه الطريقة فلا حرج عليه. ومن قال لا، ابن عمر كان له مخالفات، ابن عمر كان له بعض الاجتهادات والمخالفات، فأنا أبقى على الحديث المرفوع أيضا، يعني لا بأس بذلك. المسألة الثانية، قال: القراءة في صلاة الجنازة، هذه تراجع لها ابن أبي شيبة الرابع 489 وأحكام الجنائز صفحة 119. اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة. القول الأول فقال مالك وأبو حنيفة: ليس فيها قراءة، إنما هو الدعاء، إنما هو الدعاء، الله أكبر، وبعدين على طول تدعو للميت، تدعو للميت في الأربع تكبيرات. قال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها، يعني في صلاة الجنازة، ليس بمعمول به في بلدنا بحال، يعني ليس بمعمول به في المدينة. فرجع مالك إلى إيش؟ إلى عمل أهل المدينة، يقول ليس بمعمول به في بلدنا بحال. قال: وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى. سبحان الله، يحمد الله ويثني عليه، هل هناك حمد وثناء على الله عز وجل أعظم من الفاتحة؟ يثني عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت. يشفع يعني يدعو، فالدعاء إيش؟ شفاعة. قال: ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا القول الأول. الثاني، وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك، يعني كما ذكر، كما قال مالك، وبه قال أحمد وداود. ما أدري إيش الصعوبة في هذا. الذين ينكرون علينا قراءة بداية المجتهد، هل هذا صعب؟ والإنسان يروح يقرأ في متن فقه ويتبرمج عليه، يصبح بعد ذلك مقلدا؟ لأن الإنسان إذا اهتم بمتن، مثلا اهتم بمتن مالكي ولا شافعي، هو يحاول أنه يعني يجد مخرج للأقوال الموجودة، فقد يتكلف ويرد الإيش؟ ويرد السنة ويقول هؤلاء فقهاء. أما أنت عندما تقرأ والله اختلفوا كذا وكذا، وسبب اختلافهم كذا، ما في صعوبة أيها الإخوة. كما يقول الصنعاني رحمه الله، يعني الذين يقولون بالتقليد، قال هؤلاء عندهم تهويل، يهولون إن العلم هذا كأنه يعني من أصعب ما يكون. هذه أمور ميسرة، بل ربما إنسان عامي إذا قرأ له هذا الكلام وشرح له على طريقته، العام يستوعب هذا الكلام. فالآن هذا اختلاف، مالك وابو حنيفة ما يقرأ، ما يلزم قراءة الفاتحة، الشافعي وأحمد يقرأ الفاتحة. سبب اختلافهم ماذا؟ معارضة العمل للأثر، معارضة العمل، عمل أهل المدينة للأثر. وقد مر علينا أن عمل أهل المدينة على إيش؟ على مراتب، على مراتب، فليس كل مرتبة يعارض بها الإيش؟ يعارض بها الأثر. وإنما الذي يعارض به الأثر من عمل أهل المدينة ما كان منهم على سبيل الإيش؟ الرواية والنقل، الرواية والنقل. إذا نقل أهل المدينة ورووا فتصبح هذه رواية، فهذه التي يعارض بها الأثر ويتم الترجيح بالطرق المعروفة. سبب الاختلاف الثاني، وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ هذا من ضمن أسباب الاختلاف. يعني الصلاة التي فيها يقرأ بفاتحة الكتاب، هل الصلاة هذه يدخل فيها صلاة الجنازة أو لا؟ فهذا من أسباب الاختلاف. قال: أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده، وأما الأثر فما رواه البخاري وأصحاب السنن، البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف. طبعا إذا أنت قلت للمخالفين رواه البخاري، يعني لولا الحياة أقول لك يعني ويش رواه البخاري؟ ما مالك من شيوخ الله؟ مالك من شيوخ من؟ من شيوخه ولا بعيد شوي؟ من شيوخ شيوخه، يقول هذا أسبق منه. نعم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعض الروايات وجهر بها، فقال: لتعلموا أنها السنة، لتعلموا أنها السنة. قال: فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل، وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وين جواب الشرط؟ لسه جواب الشرط ما ذكر، ذكر سطرين قال فمن وذكر سطرين، وين جواب الشرط؟ ها؟ رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. فإذا الذي رجح الأثر وكان عنده أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة، ومعلوم أن الصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، الذي عنده هذا ماذا قال؟ رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. قال: ويمكن أن يحتج لمذهب مالك، خلي بالك من هذا، يمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر رحمه الله، يقول بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على الجنائز ولم ينقل فيها أنه قرأ. هل هذه حجة؟ هذه كيف الجواب؟ عدم النقل لا يدل على إيش؟ على نقل العدم. يقول قد يستدل لمالك بالآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على جنازة فلان فدعا بكذا وكذا وكذا. نقول دعا بكذا وكذا يعني بعد تكبيرة، بعد التكبيرة التي يكون بعدها الدعاء للإيش؟ للميت. وأما التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية وما يقرأ بعدها قد جاء في الأحاديث الأخرى، فعدم النقل لا يدل على نقل العدم. نعم. ولذلك يعني بعض الناس يعني مثلا في جلسة الاستراحة، في جلسة الاستراحة جماعة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهض حتى يستوي إيش؟ قاعدة. قال هناك أشياء أخرى لم يذكر فيها جلسة الاستراحة، كلمة لم يذكر ولم ينقل هذه ليست بإيش؟ هذا ليس بحجة، ليس بعلم، لأن هذا مسكوت عنه، فعدم النقل لا يدل على نقل العدم. قال: وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها، شوف حتى ابن رشد يقول كأنها معارضة، وفي الحقيقة ليست معارضة، كأنها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مخصصة يعني التقدير إلا إيش؟ إلا صلاة الجنازة. قال: وذكر الطحاوي عن ابن شهاب، الطحاوي والنسائي أيضا بسند صحيح، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وهذا صححه الشيخ الألباني في الجنائز صفحة 121، وأيضا في صفحة 111 إلى 112. قال: وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا. أبو أمامة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة. فإذا هذا واضح أنه يعني يقرأ في الجنازة بفاتحة الكتاب. المسألة الثالثة وهي في الجنائز صفحة 127 وعند ابن أبي شيبة المجلد الرابع 505، التسليم من صلاة الجنازة، التسليم من صلاة الجنازة. طيب بالنسبة للمسألة الماضية قراءة فاتحة الكتاب، أيضا يقرأ سورة ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. ذكر السورة جاء عند ابن الجارود، هو نفسه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي في البخاري أنه قرأ بفتحة الكتاب، جاء ذكر السورة عند ابن الجارود، عند ابن الجارود، وهي زيادة صحيحة. وننبه هنا على ما يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يعني ينكر على القول بهذه الزيادات التي تكون في الكتب، هذا عند الشيخ الكتب يعني الغير مشهورة، فهذا مما ينبه عليه، يقول يعني ويتتبعون الأحاديث في كتب غير مشهورة ويأتون بزيادات. والله الحديث حديث، أهم شيء إثبات العيش أو ثبوت السند. يعني مثلا مثل هذا الحديث رواه البخاري والأربعة بدون ذكر العيش السورة. طيب ذكر السورة ذكره ابن الجارود، فطبعا عند الشيخ ابن عثيمين أن ابن الجارود ليس من الكتب العيش، ليس من الكتب المشهورة. ونبه الشيخ هنا أيضا على قول الإمام النووي سورة قصيرة، قال الشيخ لا دليل على يعني القصر، وإنما سورة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. اللهم نعم، هو ذكر الشيخ قال فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، قال ويقرأها سرا، قال وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة، ثم يأتي بقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت ويدعو بما ثبت من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ منها أنواع. قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع خلاف ما عليه العمل، العمل في الحرمين على ماذا؟ مباشرة الله أكبر السلام. قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا. هذا شو معناه؟ معناه أنه دعا بعد ليش؟ بعد الرابعة، لأنه قال أتروني كنت أكبر خمسة، قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. فهذا بالنسبة للتكبيرات ورفع اليدين وما يقال فيها. الآن التسليم من صلاة الجنازة، قال واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان، يعني تسليمة أو تسليمتان، فالجمهور على أنه واحد، يعني تسليمة واحدة. الثاني وقال الطائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين، واختاره المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة، الصلاة المفروضة، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة. فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين، إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة، وإن كانت فرضا فهذه فرض. قال وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام. الجهر بالتسليمة راجع لها أحكام الجنائز صفحة 129. يقول الشيخ ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث ابن مسعود، دليل التسليمتين في الجنائز حديث ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. فإذا يعني الإنسان ينوع في صلاة الجنازة، ينوع، أحيانا يسلم تسليمة واحدة وأحيانا يسلم تسليمتين. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. قال: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، ويقويه عمل جماعة من الصحابة. وقد أسند البيهقي غالب هذه الآثار. قال: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم وفيه: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. وعن ابن عباس: كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، إسناده حسن. وعن ابن عمر: كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. هذا جواب لمن يريد أن يسأل كيف إذا سلم سرا كيف يعرف الناس. ليس المراد بسرا هنا السر التام، وإنما يسمع من يليه. والواجب في الصلاة هو المتابعة، الإنسان عندما يصلي ينظر إلى إمامه الصف الأول، الصف الثاني ينظر إلى الصف الأول، وهكذا. فإذا هو سلم سرا ليس سرا تاما، وإنما يسمعهم، فيسمع الصف الأول ثم الذي بعده يقتدر الصف الأول وهكذا. قال المسألة الرابعة: موقف الإمام من الجنازة. طبعا هذه ما بنقدر نخلصها، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.